أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا على هذه التلاوة المباركة. في البداية إذا أردنا أن نتطرق إلى المعنى الإجمالي الذي تدور فيه هذه الآية الكريمة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في الأمثال القرآنية نتلمس منها الحكمة والعظة والعبرة، نتفكر فيها ونعتبر ونعلمها، وامتثالا لقول الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
نعم.
معنا في الحقيقة هذا المثل الذي ابتدأ بربع الحزب الأول من كتاب ربنا في سورة البقرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
نعم.
هذه الآيات الكريمة لها سبب نزول، قبل الدخول في المعنى الإجمالي لابد أن نتطرق إليه. فعن قتادة رحمه الله في قول الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، قال إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، وأن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة. ما أراد الله من ذكر هذا؟ يعني كأنهم استحقروا أن يذكر في القرآن بضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء الحقيرة. فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وروي كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين للمنافقين بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا الذي أخذناه في الحلقة الماضية، وقوله تعالى أو كصيب من السماء، قال المنافقون الله أعلى وأجل أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا إلى قوله تعالى أولئك هم الخاسرون. وقيل أيضا وروي عن قتادة أنه لما ذكر الله العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى آخرها، ولكن ابن كثير رحمه الله استبعد ذلك لأن معلوم أن سورة البقرة من السور المدنية ولا يمكن أن يقول ذلك المشركون في مكة، فرجح ما ذكر عن قتادة رحمه الله فيما ذكرناه سابقا أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة، يعني من المنافقين. وأيضا ذكر الرازي في تفسيره عن أنس في هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للدنيا، إذ البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثال هؤلاء القوم الذين ضرب الله سبحانه وتعالى لهم هذا المثل في القرآن، إذا امتلأوا من الدنيا شبعا وريا أخذهم الله تعالى، ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء.
يعني كأن الغفلة لما تستحكم من الإنسان يهلك، فكذلك البعوضة إذا سمنت
نعم
وكبرت
نعم
تموت.
نعم، هذا ذكره الرازي كذلك عن أنس، عن الربيع بن أنس. فإذا هذا مجمل أقوال أهل العلم في سبب نزول هذه الآية.
نعم.
أما
المعنى الإجمالي الذي تتحدث عنه الآية،
بدأت هذه الآية بحرف التوكيد، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
نعم.
أي أن الله سبحانه وتعالى لا يستنكف ولا يخشى في ضرب الأمثال بعوضة فما فوقها.
نعم.
يعني ولو كان المثل المضروب به البعوضة. وفي الحقيقة سنذكر كما في محاور هذه الحلقة
نعم
لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى البعوضة
تحديدا
وأنثها بالتحديد ولم يقل البعوض، وهناك إعجاز علمي في خلق البعوضة وفي مهامها
صحيح
الوظيفية، سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى في المحاور.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى يضرب المثل، والمؤمن يعتبر بهذا المثل. فالمنافقون لما ضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالبعوض قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، وما هو بكلام الله تعالى، يعني ما يقول هذا الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من كلام البشر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك رد الله سبحانه وتعالى، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ويتعظون ويعتبرون بذلك المثل. وأما الذين في قلوب مرض فيقولون ماذا، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني ماذا أراد الله بالذباب والعنكبوت والبعوض، فاستهزأوا بآيات الله واحتقروا يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب ذلك المثل عن الله سبحانه وتعالى.
يعني ده مش سؤال حقيقي، مش بيسألوا يعني
لا، هم هذا الاستفهام المعنى استفهام توبيخي واستهزائي
استهزائي.
أي نعم. فماذا أراد الله بهذا مثلا، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا، يعني الله سبحانه وتعالى يضل بهؤلاء المنافقين ومن استهزؤوا بهذه الآيات ضلالا إلى ضلالهم، لأنهم لم ينتفعوا بذلك المثل، وكان الأجدر أن ينتفعوا ويؤمنوا ويصدقوا بما يضربه الله سبحانه وتعالى بتلك الأمثال، لأن كما ذكرنا سابقا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، فهؤلاء جهلة لا يفهمون ولا يصدقون ولا يؤمنون.
طيب شيخنا، يضل به دي عائدة على إيه؟
ويضل بهذا المثل كثيرا، يضل بهذا المثل كثيرا، لأن المفترض عند سماعهم لذلك المثل أن يتعظوا ويعتبروا ويصدقوا ويؤمنوا ويؤمنوا بكل ما يذكره الله سبحانه وتعالى من ضرب الأمثال.
مفروض.
فمثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن عدة يعني خزنة جهنم، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالله سبحانه وتعالى زادهم ضلالا إلى ضلالهم،
يعني لأنهم لم ينتفعوا. الإشكال يزول إذا عرفنا لماذا يضل الله بهذا المثل أناس، ومن الذين يضله.
نعم.
يعني الذي قد يرى يظن أن المثل سيق للهداية.
نعم.
وأن يفترض أن كل إنسان هو محل للهداية
والاعتبار والاتعاظ بالمثل.
نعم. لكن لماذا يضل بقى، هو دي الحكمة بقى،
لأنهم لم ينتفعوا. يعني إذا عرض الإيمان وعرض المثل وعرض يعني المغزى من المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فلم يؤمن به الشخص ولم يصدق ولم ينتفع، فإنه يزيده ضلالا إلى ضلاله. تماما كما قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. كيف يكون القرآن وقرا وعما على الناس؟ نقول لأن قلوبهم لم تؤمن به ولم يصدقوا ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنهم فاسقون،
فكان ذلك القرآن وبالا عليهم وضلالا وغيا إلى غيهم.
عشان كده قال وما يضل به إلا الفاسقين، أي لكي يبين هذه الفئة.
نعم، هذا هو ما كنا سأذكره، وما يضل به إلا الفاسقين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف الفاسقين فقال الذين ينقضون عهد الله، يعني عهد الله قال العلماء يعني ما عهده الله سبحانه وتعالى على بني آدم من إقامة التوحيد ومن نبذ الشرك، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
هذا العهد
وقيل العهد هو الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالله سبحانه وتعالى عاهد إلى الناس أن يؤمنوا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالدخول في الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة ومنهج أهل السنة والجماعة هذا العهد الذي أخذه الله، وهؤلاء نقضوا العهد بعدم الإيمان بكتاب الله سبحانه وتعالى بل وبالاستهزاء به كما ذكرنا في صفات المنافقين في أول سورة البقرة.
نعم، بعدم الإيمان أم بالدخول في الإيمان ثم الارتداد؟ يعني هل هو يصف الكفار أم المنافقين؟
على كل حال لما كان الإيمان ليس في محله وكان ظاهرا فقط ولم يدخل إلى القلب ولم يصدقه الجنان ولم يعمل بما في اللسان ولم يصدقه الجوارح بالأركان كان كأنه منفيا.
الله.
ولذلك كان عقوبة المنافقين أشد من عقوبة الكفار كما ذكرنا.
نعم.
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى مع ما هم فيه من الكفر والغي والضلال والمواراة بالإسلام، يقول الله سبحانه إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وهذا من كمال رحمة الله تعالى عز وجل وفضله. فهؤلاء ينقضون العهد
لأول صف،
ثم يقطعون الأرحام. وقطيعة الأرحام يعني كانت فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم ذكر من صفاتهم كذلك
يعني الرحم هي ما أمر الله به أن يوصل بعائد على الرحم، يقطعون الرحم.
نعم، نعم. ولذلك انظر إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أوصاف المؤمنين في سورة الرعد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل
ويخشون ربهم
ويخافون سوء الحساب.
سبحان الله.
فعلى النقيض، نعم، على النقيض من صفات المنافقين هناك صفات للمؤمنين. ثم قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
سنأخذ اتصالا.
نعم.
ثم نعود للتعقيب والشرح. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
يا جزاكم الله خيرا وربنا ينفعكم إن شاء الله، وأحب أرحب بالشيخ عثمان في القاهرة وأتمنى أن ينفع الله به دائما.
أنا
بس كنت عايز يعني يرد على الشبهة بتاعت إن لو أراد الله أن يهدينا لهدانا. يعني كثير بيقول هذا الكلام.
يعني لو في ناس بتقول إن ربنا لو شاء إنه يهدينا هدانا كلنا وخلاص.
نعم.
إن شاء الله هدى الناس جميعا.
نعم.
طيب، جزاكم الله خير، تسمع الجواب إن شاء الله.
أنا ودي أن الإجابة تصير في آخر يعني ربع ساعة من الحلقة،
وإن كانت هي مرتبطة بما ذكرنا
نأخذ الاتصالات ونسجل الأسئلة حتى لا يضيع الترابط عند المشاهدين على البرنامج.
طيب.
يقول عن أبي العالية في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله أولئك هم الخاسرون.
نعم.
قال هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة، يعني إذا ظهروا على المسلمين على الناس.
إيه؟
صفات المنافقين. قال
ولا, ولا الفاسقين؟
لا هم الفاسقين هم المنافقين
نفس الوصف.
نعم نعم نعم. قال هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال. إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. اجتمعت فيهم ست خصال.
لجمع بين الحديث والآية.
إذا كان عليهم الظهرة على المسلمين، وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث. إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا.
يعني في حالة الضعف.
فهم على حسب على حسب ما يكون لهم من الـ يعني
التمكين والظهور.
يعني ولذلك الذين يتربصون بكم، ذكر الله سبحانه وتعالى في صفات المنافقين الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
سبحان الله، حضرتك ذكرت في سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم، يعني مرتبطة بأن هم إذا تولوا وظهروا
نعم.
وقويت شوكتهم فعلوا الصفات الثلاثة الأخرى
نعم.
يفسدوا ويقطعوا الأرحام
نعم. نعم. فهذا هو المعنى الإجمالي لهذا المثل، مثل ضربه الله سبحانه وتعالى
نعم.
بالبعوضة
نعم.
وعلى كل حال البعوضة يعني ذكرت كذلك حتى في السنة يعني من باب التحقير في الشيء، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها
شربة
ماء. وأيضا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة وهو ما يزن عند الله جناح بعوضة كما في حديث صحيح آخر. فعلى كل حال هو مثل يراد بالتحقير في الأشياء. ولذلك يعني الزمخشري، وذكرنا قول الزمخشري في الحلقة الأولى، قال يعني لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى الحمار ويذكر الكلب ويذكر تلك الأمثال التي قد تستحقر عند الناس، فقال إن المثل باعتبار ما مثل به، إن المثل دائما يطلق باعتبار ما مثل به، فمثل الكلب ذلك دل على بلعم بعوراء الذي لم ينتفع بالآيات وبالتوراة فانسلخ منها، فمثله كمثل الكلب، فكان مثل الكلب مشابه لذلك الحبر اليهودي الذي لم ينتفع بالتوراة وبآية الله. ثم مثل الذين حملوا التوراة مثل ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقال الزمخشري يعني ذلك أبلغ في الكلام وأفصح في النظام، أبلغ في الكلام وأفصح في النظام، أن يأتي المثل بمناسبة ما مثل به،
يعني إذا رد أن يحقر شيئا أتى بمثل
نعم
يدل
نعم
على حقارة
نعم
هذا
نعم
المراد
نعم. وليس ذلك يعني تحقيرا يعني لما يورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأمثال،
وهذه أيضا ثيقت في مجال الهجوم على القرآن من جانب بعض المستشرقين أو المشككين، قالوا بأنه كيف يورد القرآن والذي هو يقدم للعالم على أنه أفصح الكتب وأفصح الوثائق التي تخاطب بها الأمة البشرية، كيف تقدمون لنا هذا وهو فيه من الذباب والعنكبوت والحشرات، كيف يحوي كتابا من أفصح اللغات عفوا مثل هذه الإشارات. هذا أظن فيه رد على ذلك.
هذا يعني قلنا أن يعني أن كل حشرة من هذه الحشرات الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى يعني أثبت الإعجاز العلمي الآن، وهناك مؤتمرات وموسوعات تتحدث عن الإعجاز العلمي تثبت الآن دقة الإعجاز العلمي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الحشرات التي ذكرت وضرب بها المثل.
نعم.
فهذا يجرنا في الحقيقة إلى يعني
أظن صفة الحياء عند الله عز وجل، ليس كذلك؟
لا، نحن يعني سنرجع إلى ذلك، لكن لما يعني تطرقت بالسؤال نقول ذكر البعوض أو البعوضة في هذه الآية القرآنية له مغزى. ذلك اختار الله سبحانه وتعالى البعوضة لأنها أكبر ناقل للأمراض، ومثل الحمى الصفراء والملاريا التي فتكت بآلاف ملايين. بل ملايين البشر
في أفريقيا.
في أفريقيا وفي أثيوبيا، وأصبح إلى اليوم الناس يتخوفون من ذلك.
صحيح.
وما يعلم جنود ربك إلا هو.
ف
وهناك يعني أحد يعني العلماء في علم الحشرات يقول لا يوجد هناك كائن حي على وجه الأرض كالبعوضة يمس حياة الإنسان مثل هذا العدد الكبير من البشر. يعني لا يوجد على وجه الأرض كائن حي يعتدي على الإنسان ويمس حياة الإنسان وينقل له المرض بشكل مخيف وكبير مثل هذا الشرس. فلذلك لما يذكره الله سبحانه وتعالى نعلم أن البعوضة. ولذلك يعني أيضا هناك إعجاز، يعني مناسبة، حينما ذكر الله سبحانه وتعالى لماذا قال إن لماذا لم يقل الله سبحانه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضا، لماذا لم يقل بعوضا ولم يقل يعني لماذا قال بعوضة ولم يقل بعوضا؟ ذلك أن البعوضة المؤنثة أشد قوة وأكثر تعقيدا في نشر الأمراض وفي امتصاص الدماء، مع العلم كما يقول علماء الحشرات أن البعوضة هي التي تمتص الدم لا البعوض،
مش الذكر يعني،
ليس الذكر. نعم. وأيضا لأن يعني غذاء البعوض هو خلاصة الزهور، ها، ولا يتغذى على الدماء. وأيضا يقال إن الأنثى من البعوض لا تتغذى على الدماء، وإنما تحمل في أجوافها بيضا يتغذى على البروتين، فالدم هو مصدر البروتين، ومع ذلك يعني
تستخلص منه،
يمتص هذا يعني الدم من جسم الإنسان بشكل يعني عجيب، حتى يعني في يقال يعني أن البعوضة تحط على الهدف ثم تشم الدم وتعرف هل هو مناسب لها، فإن لم تجده مناسبا تركته وذهبت تبحث عن غذاء آخر. ولذلك تلحظ لما نكون مثلا في مزرعة أو في بيت نلاحظ أن البعوض قد أخذ مني كثيرا ولم يأخذ منك شيئا ولم يأخذ من آخر، لأن يقال أن البعوضة تمتص وتشم رائحة الدم التي يناسبها في نقل الأمراض أو في امتصاص الدماء لغذاء اليرقات التي عندها. وثم حتى يعني في قضية يعني الطريقة التي تقوم بها بامتصاص الدماء، يقال أن يعني تتأكد من أن نوع الدم مناسب، ثم تقوم بالبحث عن مكان مناسب رقيق فيه كمية دم، فيه كمية دم غزيرة كالأوردة الشعرية، ثم تقوم بتحديد مكان معين من هذه الأوردة يعني الشعرية، وتقوم بواسطة الشفاه الموجودة في الخرطوم التي لديها، ثم تقوم ببخ المكان الذي سوف تقوم بشقه بمادة مخدرة
تبنجه
مثل البنج فعلا الإنزيم. ويعني ولا يثقب الجلد إلا بهذه الطريقة، بطريقة دقيقة جدا.
سبحان الله.
يعرف
ده حاجة يعني دكتور بقى، مش حد طبيعي ده.
يعني هذه
على كل حال
هذا كلام علمي ذكره علماء الحشرات، وذكره يعني كيف أن البعوضة تقوم يعني بشم رائحة الدم، ثم بإفراز الإنزيم، ثم كيف تحصل على القدر المعين التي تستطيع. من الذي ألهم هذا؟
ده يدل على إيه في رأي حضرتك؟
هذا يدل في الحقيقة أن ما يذكره الله سبحانه وتعالى من أمثال لها إعجاز علمي، لم يذكر مثل عبثا، ولم تذكر حشرة في القرآن الكريم عبثا.
سبحان الله.
والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك في كتابه، والناس اليوم يعقدون مؤتمرات ويؤلفون موسوعات في الإعجاز العلمي ليكتشفوا، وسيكتشفوا ويكتشفوا حتى يصلوا إلى أن هذا الكلام هو الحق وهو من عند الله. نعم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
أحسنتم شيخنا. يعني أمام هذا الوصف الدقيق لهذا الكائن البسيط الدقيق الذي ذكر الله عز وجل لنا، هذا أيضا يعتبر غصة في حلوق كل من يدعي ويشكك في أن هذا القرآن ليس من عند الرحيم الرحمن. لعل معنا فاصل ولعل مخرجنا قد أعده لنا، نذهب إليه ثم نعود لكي نستكمل مثل هذه الفوائد المستخرجة من قول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. نذهب لمتابعة هذا الفاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
يا من يرى مثل البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل البهيل الأليل، يا من يرى ويرى مناخ عروقها في نحرها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي،
بعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يمكن شيخنا بعد متابعة النشيد وكان متسقا مع ما كنا نذكره قبل الفاصل، دقة هذا المخلوق وعلى يعني حقارته التي قد تكون في أذهاننا، إلا أنه مخلوق عظيم الشأن عظيم الخلقة، يدل على أن خالقه عظيم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أمام هذا الكم العظيم من المعاني الرائقة، نجد في الصدارة أن الله عز وجل صدر الآية بمعنى جميل، يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. كيف هذا مع ما نعلمه من صفة الحياء التي لها الكمال كله ولها القدرة العلية ولها الوصف العلي من الحياء عند الله عز وجل؟
بكل حال تعايشنا مع هذه الأبيات الجميلة، الزمخشري الذي ذكر هذه الأبيات في الحقيقة وكانت في محلها،
أدها الشيخ أحمد أبو خفر
الله يجزيه خيرا والمنشد كذلك. على كل حال نرجع إلى الآية، وقلنا إن الآية صدرت إن الله لا يستحيي، وعلى ذكر هذه اللفظة هي بياءين على لغة أهل الحجاز، وهناك لغة تميم بياء واحدة إن الله لا يستحي
يستحي.
نعم، فعلى كل حال كلا اللغتين صحيحتين، ولكن القراءة التي في حفص ويعني عند أغلب القراء هي بياءين
مع تسكين
الحق، والله لا يستحي في الأحزاب كذلك من الحق.
نعم،
في آية أخرى فهنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، لا يستنكف ولا يخشى أن يضرب مثلا ما بعوضة ما فوقها. وصفة الحياء عند الله سبحانه وتعالى وردت في السنة في أحاديث في صحيح في سنة الترمذي في سند صحيح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وأيضا ورد في سنة الترمذي وأبي داود بسند صحيح كذلك عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يده أن يردهما إليه صفرا. ولكن الحياء عند المخلوق له تعريف، والحياء عند الله سبحانه وتعالى
تعريف آخر،
له تعريف آخر. فعند المخلوق كما عرف الراغب الأصفهاني عند المخلوق بقوله هو انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك. والمعنى في حق الله أن أولا يعني لا بد أن نثبت صفة الحياة لله تعالى على ما يليق به كسائر صفاته، نؤمن بها ولا نكيفها ولا نشبهها، ونؤمن ولا نشبهها بحياء المخلوقين.
نعم،
ونؤمن بها كما جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مع هذه الوقفة السريعة معذرة عند الحياء وتعريفه والفرق بينه وبين تعريفه عند البشر وتعريفه عند رب البشر، أخذ مداخلة من شيخي وحبيبي الدكتور عبد الحميد الهنداوي الأستاذ بكلية دار العلوم. دكتور عبد الحميد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك. ازيك يا
أستاذ؟ ربنا يبارك فيك يا دكتور. يعني باعتبار حضرتك برضو إذا كنت متابع معنا في اللقاء من أوله، تفضل شيخنا الكريم بأن عقب على قول الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. نحن في صدد هذا المثل نريد أن نتلمح منك، وأنت يعني أستاذنا وأستاذ اللغة العربية، الملامح والإشارات والمدلولات البلاغية التي قد تستخرج من هذا المثل الذي ذكره الله عز وجل لنا.
معذرة بس مرة ثانية السؤال ثاني.
باختصار نريد المدلولات اللغوية والإشارات البيانية في قول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، ولو تكرمت في دقيقتين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المثل يعني يؤثر حقيقة أن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق في أي شيء كان. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان حقيرا أو عظيما بعوضة فما فوقها، والمفسرون يقولون لا فوقها أي ما أصغر منها أو ما أعظم منها، ولكن الأرجح والله أعلم أي ما فوقها سلسلة، كما تقول فلان يضرب به المثل في اللؤم أو الشح وهو فوق ذلك، يعني أعظم ذلك لؤما أو شحا.
نعم.
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهذا فيه عزة للمؤمنين ألا يستحيوا من الحق مهما كان هذا الأمر ومهما كان الأمر يسيرا.
نعم.
والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا الكلام بإن الله لا يستحي، والجملة الإسمية وهي مما يفيد الثبوت والتوكيد، إن الله لا يستحي والفعل المضارع الذي يفيد استمرارية ذلك، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والمؤمنون يعلمون أن ذلك حق من الله عز وجل ويؤمنون بذلك ويؤمنون بكل ما أنزل من عند ربهم وبكل ما ضربه الله عز وجل من الأمثال، لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فهذه الأمثال إنما تضرب للتفكر والعبرة والتفكر، وكأن في هذا المثل ردا على هؤلاء الذين قد تعجبوا من ضرب الله تعالى مثل بالكتاب والعنكبوت ونحو ذلك.
نعم.
فبين الله سبحانه وتعالى أن العبرة ليست بحقيقة المثل، ولكن العبرة بما يدل عليه من العظة والعبرة.
دكتور عبد الحميد الهنداوي الأستاذ بكلية دار العلوم، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه المعلومات والإضافات القيمة والمفيدة. دكتور، نعود إلى ما كنا نتحدث عنه، وقد أضفى عليها دكتور عبد الحميد معنى جميلا وجديدا، وهو فما فوقها، أنه
نعم
فما
يعني
دونها.
أهل التفسير يعني لهم قولان كما ذكر الدكتور جزاه الله خيرا، فما فوقها أي فما دونها، ويعني في الـ في الـ في الـ يعني في الصغر او في الحقارة فيما يظنه الناس.
نعم.
من المثال الحقيرة، او فما فوقها فما اعظم منها. ويؤيده ما ورد ايضا في صحيح مسلم عن عائشة، ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها، اي فما اعظم من الشوكة الا كفر الله به عن خطاياه.
نعم.
هذا فيما يتعلق بالفقه. نرجع إلى صفة الحياء.
نعم.
وذكرنا يعني أن صفة الحياء عند المخلوق هو انقباض النفس ويعني وخجلها من فعل مذموم، ولكنها في جانب الله سبحانه وتعالى لا شك أنها تختلف. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. فإذا يقول أيضا في يقول: أما حياء الرب تبارك وتعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وجود وبر وجلال، فإنه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا كما ذكر في المثال. وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده وهو يستحي هو، سبحان من يذنب
عبده
ويستحي هو، ويعني يعني العبد يذنب والذي يستحي هو الله سبحانه وتعالى أن يفضح عبده وهو على تلك
المعصية.
وفي يعني ولذلك من يستحي من الله يستحي الله منه أن يعذبه وأن يفضحه. على كل حال يعني هذا فيما يتعلق بذكر صفة الحياء لله سبحانه وتعالى.
رغم هذا لم يمنع هذا الحياء الذي يتصف به ربنا عز وجل من أن يرد على هؤلاء المنافقين، وأن يبين أنه إذا أراد أن يبين شيئا فإن الأمر خارج عن نطاق الحياء الذي في زعمهم.
على كل حال هو يعني قلنا أن الحياء من الله.
نعم.
سبحانه وتعالى تجاه عبده، كما استحى أن إن الله حي كريم ستير.
نعم.
ويستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردهما إليه صفرا.
نعم.
أما المنافقون فهؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله، فيسخرون منهم سخر الله منهم.
نعم.
فإذا تأتي هذه الأوصاف على جهة المقابلة لفعل المنافقين والكفار.
طيب بمناسبة المقابلة هسأل سؤال اللي هو الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون في مقابل استهزائهم بآيات الله، ده محور مهم. لكن قبلي الدكتور عبد الحميد أشار إلى نقطة أن هذا الحياء نحن نتعلمه معشر المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم ومعشر المسلمين، أن الحياء لا يمنعنا من أن نبين الحق. نعم. وأن نقول للباطل أنت الباطل في وجهه دون أن نستحي، هذا ليس من الحياء، هذا ليس من السلبي.
لا، هو يعني نقول الحياء الذي يمنع من بيان الحق ومن إظهار الحق فهذا ليس حياء محمودا، وإنما هو حياء مذموم.
نعم.
الحياء الذي يدعو إلى فعل الجميل وترك القبيح.
نعم.
هذا هو الحياء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال والحياء شعبة من الإيمان، وقال الحياء كله لا يأتي إلا بخير.
نعم.
الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في وصفه أشد حياء
من العذراء
في خدرها. يعني هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الرجل الذي يجاهر بمعصية ويجاهر بمنكر ولا يستحي من المخلوقين ولا يستحي من الخالق، وأشد الحياء وأفضله أن يستحي العبد من ربه أن يرتكب ذنبا والله سبحانه وتعالى ينظر إليه.
استحي من الله حق الحياء.
نعم.
نعم. طيب نأخذ اتصالا.
نعم. لا شك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. شكرا للبرنامج القيم.
بارك الله فيك.
تلك الأمثال الفكرة الجيدة والعظيمة التي لم يتسبق.
جزاك الله خير.
كمان بحب أرحب بضيف البرنامج، أهلا وسهلا بي في القاهرة.
حياكم الله.
أما عن السؤال، كيف يضل الله الكثير في الآية التالية، كيف يضل الله الكثير وهو يقصد بضرب الأمثال التوضيح أو القياس في الحكم،
كيف يضل الله الكثير ثم ماذا؟
ويقصد أصلا بضرب الأمثال التوضيح.
نعم.
أو القياس، هو يقصد أنه يضل المنافقين.
نعم. طيب.
المنافق هو الذي يقول ما لا يفعل.
نعم.
فما هم الفاسقون في نهاية الآية.
نعم.
وما يضل به إلا الفاسق.
نعم. جزاكم الله خير. إن شاء الله تسمعين الجواب. قد أشرنا إلى بعض هذا في البداية، لكن إن شاء الله تسمعينه مفصلا. شكرا جزيلا على اتصالك.
حقيقة النقطة التي ذكرتها قبل الاتصال. وهو يعني محور مهم جدا لا بد أن نتطرق إليه.
نعم.
وهو يعني كما ذكرناه في سبب النزول، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الذبابة ولما ذكر العنكبوت.
نعم.
قال أهل الضلالة ماذا أراد الله بهذا، يعني لماذا يذكر الذباب، ما حاجة الناس إلى مثل الحشرات الحقيرة التي لا ينتفع بها الناس ولا وليس لها يعني أهمية.
نعم.
هذا يجرنا في الحقيقة إلى خطورة الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى، والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء كذلك بأهل الدين وبأهل الخير والصلاح. والله سبحانه وتعالى قد بين في أول صفة كذلك من أوائل في أول السورة وفي أول صفحة، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثم قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
في مقابلة.
ولذلك الله سبحانه وتعالى بين يعني ما يعني فعله أهل الأقوام الضالة من السخرية والاستهزاء بأنبيائهم كذلك. وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. كان نوح عليه السلام يبني السفينة وبوعد الله سبحانه وتعالى وبأمره، فكان القوم يسخرون من الطوفان الذي سيحل والذي هددهم به نوح عليه السلام فيسخرون به. وكذلك فعل النبي صلى الله فعل مشركو قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وأيضا يعني اتهموه بالسحر، اتهموه بالجنون، وكلنا يعلم تلك القصص التي وردت في غزوة تبوك. وهذا في الحقيقة يعني يدلنا القسم الثالث من الاستهزاء، قلنا الاستهزاء بالله، الاستهزاء بالرسول، الاستهزاء بأهل الخير والصلاح. وكيف أن الله سبحانه وتعالى بين من حال المنافقين لما استهزأوا بصحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جعله الله سبحانه وتعالى استهزاء بالله وآياته ورسوله. ولذلك يعني في سبب نزول هذه الآية يعني يرى أن بعض المنافقين لمزوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا
ولا أجبن عند اللقاء،
ولا أجبن عند اللقاء من 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 أصحابنا هؤلاء.
نعم.
فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحقونه ويقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب.
نعم.
فأنزل الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، مع أنهم سخروا واستهزأوا بمن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يبدو أن معي اتصالا آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الشيخ سيد عبد الحميد،
مرحبا، حياكم
الله. أخبار حضرتك إيه؟
والله في نعمة وفضل، نحمد الله على كل حال.
ربنا يحفظك شيخنا. يعني إذا أردنا أن نلقي عليك سؤالا وهو في إطار هذه المداخلة الطيبة، شيخنا الكريم تفضل شيخ عثمان الصديقي وتحدث عن الاستهزاء بآيات الله ورسوله، فهنا نريد منك وأنت شيخ كريم وعالم جليل أن تحدثنا عن حكم هذا الأمر الذين قد يستهزئون بآيات الله ورسوله في مجتمعنا الحالي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، بداية نرحب بشيخنا الحبيب فضل الشيخ عثمان، فحياك الله وبياك وجزاك الله خيرا.
حياكم الله.
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ثم أحيي هذه القناة المباركة التي تبث الخير للمسلمين والنفع، وكذلك يعني أحيي هذا البرنامج المبارك الذي يبين لنا آداب القرآن ويبين لنا الأمثال في القرآن، فنسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه البرامج الطيبة النافعة.
آمين.
أما عن سؤال أخي وحبيبي الأخ سيد الحبيب، فحكم الذي يستهزئ بكتاب الله عز وجل أو يستهزئ بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم معلوم، فالذي يستهزئ بكتاب الله عز وجل أو يستهزئ بآيات من هذا الكتاب المبارك فحكمه في القرآن أنه يعني كما بين القرآن أنه كافر مرتد عن ملة الإسلام، وينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يراجع هذا الأمر.
نعم.
وأن يندم على ما فعل وما إلى ذلك.
نعم.
وقد دلت الآيات على ذلك ودلت نصوص السنة على ذلك، ورأينا يعني قد يكون في قصة عبد الله بن أبي بن سلول لما استهزأ ببعض الآيات واستهزأ بالقرآن، فرأينا أن الله عز وجل قد بين لنا في القرآن أنه في الدرك الأسفل من النار، لأنه كان زعيما للمنافقين وكان كبيرا للذين يستهزئون بآيات الله.
نعم.
ويستهزئون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي علينا أن نراجع هذه الأمور من خلال الأحكام الثابتة في القرآن الكريم، وكذلك من خلال الأحكام الثابتة والنصوص الشرعية الواضحة من خلال سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، ربنا يبارك فيك.
حياكم الله وبارك الله.
ربنا يكرمك شيخ، جزاك الله خير. طيب شيخنا نعود
يعني نواصل الكلام في يعني أقوال أهل العلم كذلك في خطورة من يستهزئ بالله وبرسوله وبأهل الخير والصلاح. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله: من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو بكتابه،
سواء كان مازح أو جاد. نعم. يعني مفيش خلاف.
ولذلك أتى المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كما يقال كلمة يعني ليست من القلب، ومزحة يعني ليست مقصودة، والأعمال بالنيات وكذا، ولا إحنا قاصدين. لا بد يعني. وقال النووي رحمه الله: والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن عمد واستهزاء بالدين صريح، واستهزاء بالدين صريح. وقال يعني ابن قال القرطبي نقلا عن ابن العربي وهو يشرح موقف المستهزئين في غزوة تبوك، قال: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا، وهو كيفما كان كفر، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة، فإن التحقيق أخو العلم والحق، والهزل أخو الباطل والجهل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك: إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه. وأقوال أهل العلم في ذلك يعني كثيرة معروفة. نحن نقول هذا الكلام في الحقيقة لأننا نتألم أشد الألم، يعني إذا كان المستهزئ يعني فيما كان في الرسوم
الكاريكاتيرية
للمسيح النبي صلى الله عليه وسلم قد صدرت من رجل يعني لا يؤمن بدين الإسلام، فلا يستغرب ذلك الحقد والكفر منهم. ولكن في الحقيقة لما يصدر الاستهزاء وأن تكون رسوم كاريكاتورية مثلا عن الاستهزاء بالحجاب، عن الاستهزاء باللحية، عن الاستهزاء بتقصير الثوب، عن الاستهزاء بهذه القنوات الفضائية الخيرية الهادفة التي لها رسائل منيرة أغاظت أعداء الإسلام
ومن داخل الوطن،
يعني ليتألم الإنسان أشد الألم. ويعني أولا ننصح هؤلاء في من يريد أن يكتب يعني كلاما سيئا عن الاستهزاء بدين الله، نبين له الحكم الشرعي في ذلك، وأن ذلك العمل ينبغي له توبة نصوح، وهو يعني ردة عن دين الإسلام، فلا بد له أن يتوب ولا بد له أن يرجع. ونقول له: ما رأيت يعني إلا أهل الخير والصلاح حتى تلمزه، يعني مثلا قد نلحظ لمزا للقائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في يعني بلادنا ولله الحمد التي يعني تحكم بشرع الله وتؤيد القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك نجد من يلمز ويستهزئ بأهل الخير وأهل الصلاح، فنقول لهم: كفوا عن ذلك وتوبوا إلى ربكم، بدل أن تقفوا جنبا إلى جنب إلى جانب الدعاة والمصلحين وأن تأخذوا ما بأيديهم. لا شك أن كل عمل بشري يعتريه شيء من الخطأ ومجانبة الصواب،
لكن لا تتتبع
لكن من يحقد ويصل إلى مرحلة أن يعني يرسم رسوم كاريكاتورية مثلا، أو يذكر مثلا بعض النكت كما يقولون، والاستهزاء بأهل الخير والصلاح والالتزام ورميهم بألقاب، هذا في الحقيقة أمر لا يجوز. وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
الجزاء من جنس العمل.
نعم، والاستهزاء في الحقيقة هو من صفات الكفار، حيث كانوا يستهزئون بأنبيائهم ورسلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لحقه شيء كثير من ذلك، وهو كذلك من حال المنافقين كما ذكرنا في وصف بعض أوصافهم.
يمكن شيخنا هو المثل كله اللي معنا النهاردة بيصب في هذا المعنى.
قلنا سبب النزول، سبب النزول يعني
رد على هؤلاء،
نعم رد على هؤلاء،
الرد إن كنا في ليس في إطار مثل واضح مثلا بنبينه، لكن هو في معرض الرد على الذين أنكروا المثل.
نعم.
طيب شيخنا، يعني وردت إلينا الاتصالان اللذان استقبلناهما في هذه الحلقة. أخونا محمد من مصر كان يسأل عن، يقول في شبهة قد يرددها بعض الحاقدين، يقول: لو شاء الله لهدى الناس أجمعين، فيعني لماذا يضل ويهدي بعض الناس؟ قد يقول، أنا بس هقول حاجة، في واحد طفل ممكن سمعت طفل بيقول احنا لماذا اتولدنا مسلمين، او يعني ليه احنا مسلمين، او ليه الاسلام هو الحق. يعني واضح ان في بعض الشبهات بتسرب لعقول حتى الاطفال حتى ننتبه وحتى ينتبه الاباء، فعلينا ان نجيب على مثل هذه الشبهات.
اولا يعني الانسان ينبغي ان لا يورد على نفسه كل شبهة، فليس كل شبهة يعني يبدأ يشكك فيها ويديرها في ذهنه وفي عقله، لأن الشيطان له مدخل عظيم على إيراد الشبه على القلب. والمؤمن يعني يتمسك بالعلم النافع ويرجع إلى ربه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير وهو اللطيف الخبير وهو الذي خلق الخلق وهو أعلم بشؤونهم وبمصيرهم. لكن هذه الشبهة في الحقيقة قد قالها الكفار قبل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. فهذه شبهة في الحقيقة يعني يقولها من لا يريد من نفسه الإصلاح ولا يريد من نفسه التوبة ويريد أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، وهذا في الحقيقة فيه مشابهة لأهل الكفار. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة وقد خلق النار، وقد خلق للجنة أهلا وقد خلق للنار أهلا، ولكن من أن لك أن حكمت على نفسك أنك من أهل النار أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كما ولله المثل الأعلى، كما يعني يبدأ العام الدراسي ويقول مثلا مدير المدرسة أن هناك لدي راسبون ولدي ناجحون، يعني من السنة الكونية أن يرسب أناس وأن ينجح أناس، فلا يأتي شخص ويقول والله مدام أنا يعني راسب فلماذا أذاكر ولماذا أتعب نفسي ولماذا يعني. ولذلك يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالمطلوب من المسلم أن يشغل نفسه بالعمل الصالح وأن يسأل الله سبحانه وتعالى له القبول وأن يحسن عمله ليبلوكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوابه، وأن لا ينشغل بتلك الأمور القدرية الكونية التي يقدرها الله سبحانه وتعالى، فإن الكفار قد اختلط عليهم ذلك الأمر واحتجوا بالقدر على عبادة الآلهة وعلى فعل المعاصي والذنوب، فلا ينبغي للمسلم أن يشابههم في تلك الشبهة. السؤال الآخر، المرأة التي قالت يعني لماذا الله سبحانه وتعالى قال ويضل به كثيرا،
للأسف لن يتسع لها الوقت، لكن أعتقد
في كلمة واحدة في كلمة واحدة يعني يضل به كثيرا، يضل بهذا المثل يعني كثيرا من المنافقين الذين لا يريدون الإيمان بما عند الله سبحانه وتعالى. تماما كما قلنا أن القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالله سبحانه وتعالى يضل به كثيرا من الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه.
يعني شيخنا الكريم الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الصديقي، في ختام هذا اللقاء أتقدم إليك بخالص الشكر والتقدير، وعلى أمل بإذن الله في اللقاء المقبل في الأسبوع القادم كل الشكر لك وكل الشكر لكم أعزائي المشاهدين. في ختام هذه الحلقة المتجددة والثانية من برنامجكم وتلك الأمثال، وكنا نتحدث عن قول الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وإذا كان الله قد قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إننا نستحي يا رسول الله والحمد لله، قال ليس ذلك، ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. يسعدنا أيضا أن نستقبل اتصالاتكم ومقترحاتكم على الإيميل الخاص بالبرنامج وتلك الأمثال @yahoo.com، حتى يضمن لقاء الحلقة المقبلة بإذن الله مع شيخنا الحبيب الدكتور عثمان الصديقي. نترككم وديعة في حفظ الله وعنايته، كل الشكر للزميل المخرج محمد محسن وزملائه المعاونين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ويرى قرير الدم في أودادها متنقلا من مفصل في مفصل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني زمان